أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول أحاديث كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. وكتاب التوحيد في صحيح البخاري له دلالات عظيمة، فهو يدل على عقيدة هذا الإمام، لأنه أورد في الصحيح ما يعتقد وما يعتقده أئمة المسلمين في عصره، فكان هذا الكتاب كما سبق أن قلنا من الكتب المهمة التي تدل على المعتقد الصحيح على عقيدة سلف هذه الأمة. الآن وصلنا إلى الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب، وهو الذي عنون له البخاري بعنوان باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأورد فيه البخاري حديثا واحدا، ألا وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وقد جاء هذا الباب في إحدى روايات البخاري بعنوان باب قول الله: أنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الرواية هي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في شرحه للصحيح، وهي الرواية التي تتبعها بعض أهل العلم حديثا فأوردها في طبعة جديدة مع الشرح المشهور، وهو شرح البخاري فتح الباري. ويقول الحافظ في الفتح إن هذه القراءة هي قراءة ابن مسعود، فقراءة ابن مسعود بدلا من قوله تعالى إن الله، أورد أنا الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم أن رواية ابن مسعود فيها شذوذ، ففي بعض حروفها شذوذ لم يعتبره الأئمة، وإنما المتواتر والمثبوت في المصاحف، وهو ما نتلوه ونقرأه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآية من سورة الذاريات لها تعلق بما قبلها. هذا التعلق في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أريد منهم من رزق. هذه الآية من أعظم الآيات التي يقف عندها المؤمن ليجيب عن هذا التساؤل الذي كثيرا ما يطرح نفسه على الألباب: لماذا خلق الله الدنيا؟ لماذا خلقني في هذه الحياة؟ لماذا قدر الله علينا الحياة ثم قدر علينا الموت؟ فلسفة الحياة، السر من الحياة تجيب عنه هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية هنا عبودية الاختيار، لأن الله خص بها الإنس والجن وهما من المكلفين، أو هما الجنسان اللذان كتب الله عليهما التكليف من الخلق، أما سائر الخلق فيعبد الله عبودية عامة، عبودية انقياد، فلا يملك الخلق كل الخلق إلا الانقياد لله تعبدا. ولهذا نص الله على الإنس والجن ليبين أن المراد هي هذه العبودية الخاصة، عبودية الاختيار. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب بالهداية وأنزل مناهج الهداية، وصبر على الإنس والجن صبرا عظيما لا يمكن أن يقارن أبدا بصبر غير الله على ما يتعرض له من الأذى. فكان صبره لأنه هو الحليم سبحانه، وكان صبره في غاية لا يساويه فيها أحد ولا يدانيه فيها أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى بلغه من الله. ثم ذكر أمثلة لهذا الأذى: يدعون له الولد، وهل هناك إيذاء لله أكثر من أن تطعن في وحدانيته؟ أكثر من أن تقول إنه يحتاج إلى ولد، يحتاج إلى صاحبة، يحتاج إلى كذا وكذا مما يحتاج إليه الخلائق؟ هذا إيذاء لله وطعن في أخص أوصاف الله عز وجل: الغنى والوحدانية. هم يفعلون هذا، والله سبحانه وتعالى قاهر، قادر، قوي، ومع هذا يحلم ويصبر، بل ويقابل الإساءة بالإحسان فيحسن إليهم بالصحة والعافية في الدنيا. فتجد من يقول هذا لم يغضب عليه الله فيسلبه الصحة، أو يسلبه العقل، أو يسلبه القوة، أو يسلبه النعمة، أو يسلبه الرزق. ما فعل الله هذا؟ ليس لأنه لا يقدر، بل هو القادر سبحانه وتعالى، ولكن لأنه الحليم. والحليم هو الذي يصبر مع القدرة على الدفع، ويصبر مع القدرة على الرد، ولكنه يحلم لحكمة، ويحلم لغاية. ومن هذه الحكمة ما سبق أن قلناه: أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعبد الله، أو أن يكون لبعضهم مجال للهداية والتوبة والعود. ولو أخذ الله الناس بذنوبهم ولم يحلم ولم يصبر، ربما لم ينجو من الناس أحد، ولكن وسع الناس حلمه ووسع الناس صبره، فكانت صفة صبره على الأذى وكان حلمه سبحانه وتعالى من أخص خصائصه التي يتمدح بها سبحانه ويثنى بها عليه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، واسم الرزاق ورد في القرآن في هذا الموضع اسما، ولكنه ورد بالمعنى في مواضع كثيرة. لو تتبعنا آيات الرزق في القرآن هنجد أنها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وما من دابة إلا على الله رزقها، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه تكفل بأرزاق الدواب، وليس المراد بالدابة هنا المعنى العرفي أو المعنى الذي اصطلحنا عليه، وإنما المراد بالدابة كل من له حياة. فالدابة تطلق عرفا ويراد بها ذوات الأربع، وتطلق لغة ويراد بها كل من يدب، أي كل من له حياة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا بد من لوازم أنه عليه رزقها، لابد أنه يعلم مستقرها ومستودعها، لئلا يقول جئت إليها برزق فلم أجدها، لم أعثر عليها. فمن لوازم أنه الرزاق لابد أن يكون هو العليم، ولهذا قال إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب سجله الله قبل أن يخلق هذه الدابة، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض. إذن هذه الآيات، هذه الأحاديث كلما قرأناها وكلما تعرفنا على ما فيها من المعاني ازددنا معرفة بصفات ربنا، ازددنا معرفة بمعبودنا بخالقنا ببارينا، فأقبلنا عليه حبا، وأقبلنا عليه طمعا ورغبة، وأقبلنا عليه أيضا خوفا، فجمعنا بين لب العبادة وهو الحب والخوف والرجاء ثم الثقة، الثقة فيما وعد، إن الله لا يخلف الميعاد وقد وعد بالرزق. والرزق هو الشيء الوحيد الذي لا يثق فيه الناس، مع أن الله قد وعد بأنه المتكفل به. لماذا؟ لأن الشيطان همه الأكبر أنه يخوف الناس من الرزق. الشيطان غايته في الإضلال أن يخوفك من الرزق ومن الأجل، فيزين لك طول الأمل، ويزين لك الاستكثار من متاع الدنيا ظنا منك بذلك أنك تحافظ على الرزق ولا تضيعه. بينما نجد القرآن الكريم نزل ربنا يقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أنتم في رزق، أنتم في سعة، أنتم في نعمة، أنتم في عافية، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل تثقون في غيره؟ هل تعتمدون على غيره؟ هل ترجون غيره؟ تطلبون من غيره؟ الجواب لا، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون وتصرفون وتمارون وتجادلون. والرزاق واحد، وقد تكفل للجميع بالرزق من أساء إليه ومن أحسن في عبادته. وهل هناك من يسيء إلى الله؟ نعم، وهذا هو الأذى الذي يصل إلى الله والذي يبلغ إساءة المسيء من الكافر من المشرك، يسيء إلى ربه حينما يصفه بوصف السوء، حينما ينسب له ما لا يليق به، وهو سبحانه وتعالى يحلم ويصبر ويرزق ويعافي. ونجد قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله هو الذي يرزق، وعبادتك لله لا تحول بينك وبين تمام الرزق. كثير من الناس في هذا الباب يقول لك: العمل عبادة، سعي للدنيا عبادة، وهو يقول كلمة حق يريد بها باطل. كلمة حق، لأن العمل عبادة، هذه كلمة حق، لكن أي العمل؟ العمل للجنة عبادة، العمل لترضي الله عبادة، العمل على وفق ما شرع الله عبادة، والعمل للرزق عبادة بشروط. يبقى في عمل عبادة مطلق وهو العمل للجنة، أن تعبد الله ترجو ثواب الله على نور من الله على وفق شرع الله، هذا عبادة مطلقة. وفي عبادة مقيدة، أن أسعى في كسب الرزق لأعف نفسي وأعف أهلي عن الحرام، هذه عبادة. إذا ابتغيت بذلك هذه المقاصد، إذا ابتغيت وجه الله، إذا ابتغيت أن تكف نفسك عن الحرام، إذا ابتغيت ألا تمد يدك بالسؤال لغير الله، يبقى هذه عبادة بهذه الشروط. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، لكن بشروط: تبتغي بها وجه الله، تكف نفسك عن الحرام، تحول بين نفسك وبين أن ترجو غير الله أو أن تسأل غير الله، فيصبح العمل للدنيا عبادة بهذه الشروط. أما العمل للجنة، أن تعمل بالطاعة وأن ترجو الثواب على هذه الطاعة، فهذه العبادة المطلقة. فإذا قلنا العمل عبادة وقصدنا أن نمنع الناس من الصلاة، فقد ناقضنا أنفسنا. إذا قلنا العمل عبادة وقلنا لا تصوم لأن الصوم يعطل عن الإنتاج، فناقضنا أنفسنا، بل قدمنا العمل للرزق وهو مضمون ومكفول على العمل للجنة وهو غير مضمون وغير مكفول. وهنا السؤال المهم: هل كفل الله لنا الجنة؟ تكفل لنا بالجنة؟ هل توجد آية في القرآن أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: يا عبادي لا تخافوا فأنتم إلى الجنة، مآلكم إلى الجنة؟ لا يوجد هذا، لا يوجد هذا، وإنما في المقابل يوجد: وما من دابة إلا على الله رزقها. فقد كفل لنا الرزق بنصوص كثيرة: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكنه لم يكفل لنا الجنة. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل: الله، الله هو الذي يرزق. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآيات كثيرة، 14 موضع أمامي كلها بتشير إلى هذا المعنى: ضمن الله الرزق فلا تخش عليه، ضمن الله الرزق فلا تخاف فواته. حتى قال القائل لمن يصر على المعصية، وإذا قلت له لماذا تصر على المعصية، والنموذج ده موجود يا أخواني، يقول: إن الله غفور رحيم. يصر على المعصية، فإذا قلت له اتق الله يقول لك: أنت هتحجر على رحمة الله، الله غفور سوف يغفر لي، فيطمع في مغفرة الله ويطمع في رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي نتكلم عن الرحمة، وأنه لا يجوز لأحد أن يحجر عليها، رحمة الله أوسع من أن يحجرها أحد أو أن يحظرها أحد. لكن أيضا تعلم كيف تتعامل مع هذا الرب تعبدا، كيف تتعامل مع الرزاق، كيف تتعامل مع الرحمن الرحيم تعبدا. فلا تصر على المعصية ثم تقول سوف يرحمني وأنت تعلم أنه شديد العقاب، ولا تسيء الظن به في الرزق، وقد قال لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حتى قال بعضهم في مثل هذا الوضع المختل، وهذا الوضع المختل موجود مبثوث بين الناس بين المسلمين، فقال تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت ولكن غافر بالمشيئة. متى يغفر؟ بمشيئته هو لا بمشيئتك أنت. صدقت في قولك ربي غافر، ولكنه غافر بمشيئته وحده. تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية؟ لما بتعدش في البيت وتقول ربي رزاق؟ ليه في الرزق بتأخذ بالأسباب؟ والرجل يقول لك أنا خارج أسعى، وهذا أمر مطلوب، أمر مرغوب، لكن لماذا في الجنة أقبلت على ما يقربك من النار ويبعدك عن الجنة وقلت ربي غافر؟ وفي الرزق لم تقعد، لم تحول بينك وبين الرزق وتقول ربي رزاق، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية؟ على أنه بالرزق كفل نفسه لكل، ولم يكفل لكل بجنتي، فلم تأبأ إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من قضيتي. اللي كلفت به أهملته، واللي كفيته بتسعى فيه وبتبذل همتك فيه. هذا تناقض وأمر في غاية العجب. لا يظنن أحد أنني أدعو الناس إلى الكسل في أمور الرزق أبدا، فالله أمرنا بالسعي للرزق ونحن نسعى لنرضي الله، لا نسعى لنجتذب مزيدا من الرزق، ولا نقدر رزقنا بسعينا. وإنما الله الذي قال عن نفسه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، علمنا أنه قد يرزق بغير حساب، وقد يكون الرزق أضعاف أضعاف السعي، وقد يكون السعي أضعاف أضعاف الرزق. فالأمر لله وحده، الأمر هنا لله وحده بمشيئة الله سبحانه، هذا هو الرزاق سبحانه وتعالى. والحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد، وهذه هي المسبة العظيمة، ثم يعافيهم ويرزقهم. والحديث أورده البخاري في موضع آخر في الصحيح في كتاب الأدب، في كتاب الأدب من الصحيح باب الصبر على الأذى، وأورد الحديث بعبارة ليس أحد أو ليس شيء، ودي جاي بين قوسين، ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن لا خلاف بين اللفظين في المعنى، وإنما الخلاف ربما خلاف إعرابي، ليس لابد أن يأتي خبرها منصوبا بعكس لا، فالخلاف هنا خلاف إعرابي، والحديث المعنى واضح وقريب وإن اختلف اللفظ اختلافا يسيرا. هذا الحديث يجعلني أتساءل، هل يصل إلى الله أذى؟ وهل يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه يؤذى؟ يجوز أو لا يجوز؟ لو قلنا إن الأذى من صفات النقص والذم، لأن الذي يبلغ الأذى قوي ولا ضعيف؟ ظننا أن الذي يبلغ الأذى ولا يرد ضعيف، فلو قلنا إن هذا من صفات النقص يبقى يستحيل على الله، لكن هذا يرجع لفهمنا لمعنى الأذى. احنا دايما نربط بين الاذى وبين الضرر، وهذا خطأ. نربط بين الاذى وبين الضرر، وهذا غاية الخلط وغاية الخطأ، بدليل قول الله تعالى عن اليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى. فنفى الضرر واستثنى الأذى، فقد يؤذى الإنسان ولا يتضرر، مش كده؟ يؤذى الإنسان ولا يتضرر، لأنه أقوى من أن يتضرر، وهذا في حق الأمة المؤمنة حال العز وحال التمكين. لا يملك أعداؤه إلا الإيذاء، ونماذج الإيذاء كثيرة، يدخلون على الرسول يقولون السلام عليك أو السلام عليكم، هو يريد أن يؤذي والرسول يعلم هذا فيقول له وعليكم، فتغضب عائشة غضبا شديدا وتقول ما هذا يا رسول الله، عليكم السلام واللعنة، فيقول لها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. تقول ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ يقول وماذا قالوا؟ قالوا السلام عليك والسلام هو الموت. يقول وأنا رددت عليهم فقلت وعليكم، أنا أموت وهم يموتون. انظر، لم يتضرر، هم أرادوا الأذى ولكنه رد هذا الأذى بسعة الصبر، بصفة الصبر، بصفة الحلم، بكونه رحمة للعالمين، ولله المثل الأعلى. يبقى هذا مما يمدح به الرسول ولا مما يذم به الرسول؟ مما يمدح به الرسول، فإذا مدح به الرسول فلله من ذلك المثل الأعلى، المثل الأعلى، أنه يناله الأذى من خلقه ولم يمنع وصول الأذى، وإنما منع وقوع الضرر. ولهذا نجد في آيات القرآن الكريم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. طب الذين يسارعون في الكفر بيؤذوا الله ولا بيحسنوا في علاقتهم بالله؟ بيؤذوا الله، جحدوا ربوبيته، جحدوا إلهيته، جحدوا أسماء الحسنى وصفات العلى، سووه بغيره ممن ليس مثله سبحانه، فآذوا الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يبقى في فرق هنا بين الأذى وبين الضرر، فالله سبحانه وتعالى يصل إليه أذى خلقه. طب إيه هي نماذج الأذى التي تصل من المخلوق إلى الخالق؟ جاء في هذا الحديث نموذج: يدعون له الولد، يدعون له ولدا، هذا أذى ولا إحسان في المعاملة؟ أذى، إيذاء لله. يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيه، فيصبر على الأذى ويحسن، ويحسن. من نماذج الأذى الواصل إلى الله من عباده إنكار البعث، ينكرون البعث، يقول الواحد منهم لن يعيدني، ورب العز يقول وليس إعادة الخلق أو ليس أول الخلق بأهون من إعادته، بل أول الخلق في قياس البشر أصعب، حينما يخلق من لا شيء الإعادة أسهل. فإذا جحد الإعادة يقول له طب كيف تجحد أن يعيدك وهو الذي وجدك؟ لكن لما أنكر آذى الله، سب الظهر، وقد جاء في الحديث في البخاري ومسلم: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الظهر وأنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. من إيذاء ابن آدم لربه إنه يسب الظهر. لماذا يسب الإنسان الظهر؟ لأنه يجد فيه من صنوف المحن ومن صنوف البلايا ما يجعله يسبه. ونجد العبارات: أيام سودة، زمان كذا. وسب الظهر عادة جاهلية انتقلت إلى المسلمين مع نهي النبي ونهي رب العزة عنها. يبقى نعرف أنها ممنوعة وأنها محرمة، وأنها لا تجوز، وكانت مشهورة عند الجاهلية، وكثير من الشعراء أو الأدباء اللي يبالغون دائما في عباراتهم يرددون هذه الأيام هذه الكلمات أو هذه العبارات التي فيها سب للظهر، فيقال له لماذا تسب الظهر؟ وهل الظهر إلا تعاقب الزمان، تعاقب الليل والنهار؟ وهل الظهر له من المقادير شيء؟ هل الدهر يقدر عليك شيئا؟ الجواب لا. إذن فلما تسبه؟ وراء هذا معنى فاسد. إذا كنت تسب الظهر فأنت تسب من قلب هذا الظهر وقدر فيه هذه المقادير. وكما يقول ابن الجوزي من أشد البدع التي وجدت عند المسلمين سب الظهر، لأنه يتضمن معنى فيه الكفر، وهو سب الله عز وجل، لأن الله هو الفاعل والمحرك والمدبر وليس الظهر، إنما الظهر ده مخلوق مدبر تعاقب الليل. ولهذا قال وإني أنا الظهر، وليس معنى هذا أن الله من أسمائه الحسنى الظهر، وإنما وإني أنا الظهر أقلب الأمر بيدي الأمر، يعني أنا الذي وراء هذا الظهر، أنا الذي خلقته، أنا الذي قدرت عليه مرور الأيام والليالي، دوران الشمس، دوران القمر، دوران الأرض، كل هذا بتقدير الله عز وجل، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر كأنما سب الله، ومن فعل ذلك فقد آذى الله، آذى الله. وقد نسب الله الأذى صراحة في الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم. وفي مسند الإمام أحمد، وإن كان استند في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن آذاهم فقد آذاني، يعني يؤذيني أن تؤذي أصحابي كما يفعل الرافضة، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. تحذير. وهذا الإسناد، هذا الحديث في إسناده شيء، وقال لكنه من الأحاديث التي لها شواهد في المعنى، شواهد عظيمة في المعنى. فهنا إثبات الأذى لله ليس فيه منقصة، أو إثبات وصول الأذى إلى الله ليس فيه منقصة، لأنه وصل فلم يضر، وإنما وصل فقوبل بما عند الله من العظمة، وقوبل بما عند الله من القدرة، وقوبل بما عند الله من القوة، وقوبل بما عند الله من الصبر ومن الحلم. طيب، لا أحد أو ما أحد أصبر، وليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، أصبر. الأسلوب هنا أسلوب إيه؟ تفضيل. هناك صابر، هناك صبور، وهناك من هو أصبر منه. فالله سبحانه وتعالى أصبر من خلقه، لأن الإنسان لما يؤذى بيضيق به الحال، فربما يبطش يرد الأذى، يقول لك أنا معذور، ده أنا تعرضت للأذى، أنا أدافع عن نفسي، أنا أرد. وقد يرد بمثله، وقد يرد بما يزيد، فينتقل إلى البطش، إلى الشدة. لكن نجد الله سبحانه وتعالى من تمام صبره هنا أنه لا يظلم. يعني الذي آذى الله بالكفر والشرك، هل يظلمه الله سبحانه وتعالى حينما يعذبه بالنار، أم يجازيه الجزاء العادل؟ الجزاء العادل. ولهذا نفى الله عن نفسه الظلم. إذا أخذ وإذا رد، يأخذ بالعدل ويأخذ بالحق ولا يظلم سبحانه. وهذه المعاني في الأسماء الحسنى والصفات العلى بتجعلنا نقف عندما يصعب علينا فهم واستيعاب فيما يتعلق بقدرة الله، حكم الله، وحكمة الله، فلا نخوض فيما لا نحسن، وإنما دائما نرد الأمر إلى أن الله حكم حكيم، يفعل أو يضع كل شيء في نصابه، عدل لا يظلم أحدا، فنحن لا نخشى منه ظلما، ولا نخشى منه وضما، بل نحن نطمع في فضله ونطمع في رحمته، لأنه يعاملنا بمعيار الفضل ويغلب الرحمة على العدل. فهنا لا يملك أحد أن يقول لماذا خلقهم ولماذا يعذبهم. نقول له: وهل فهمت حكمة الله؟ وهل استوعبت صفة الحكمة التي عند الله؟ وهل علمت مثل ما علم الله؟ الجواب: لا، ليس عندي من الحكمة ما عند الله، وليس عندي من العلم ما عند الله. فلماذا تورد مثل هذا التساؤل؟ إن هذا التساؤل لا يدل إلا على جهلك، فقف عند حدك. إذا معرفتنا بالله تجعلنا لا نخوض ذلك الخوض الذي خاضه بعض الناس بعقولهم فضلوا وأضلوا، كمن أنكر القدر أو نسب الله إلى الظلم ونسي أن النصوص صريحة في نفي الظلم عن الله، وأن كل شيء بقدر الله عز وجل. طيب، ما أحد أصبر؟ هل من أسماء الله الحسنى الصبور؟ نقول أولا إن الاسم، هذا الاسم ورد في حديث الأسماء الذي رواه الترمذي، والحديث مشهور، ولكن أكثر أهل العلم وأكثر أهل التحقيق قالوا ما جاء في هذا الحديث من ذكر الأسماء مدرج من بعض الرواة، لكن الحديث موجود في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هكذا في الصحيح، لله 99 اسما، وهكذا جاء في الصحيح، هكذا جاء في رواية الترمذي: هو الله الذي لا إله، وعدوا الأسماء. فأهل التحقيق قالوا إن هذا الحديث الذي ورد فيه ذكر الأسماء لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح رفعه لقلنا به، ولقلنا إن من أسمائه الصبور. طيب، ليس من أسماء الصبور؟ طب ما الحديث ده بيقول إيه؟ لا، ما أحد أصبر، ليس أحد أصبر على أذى من الله. أليس في وصف الله بأنه أصبر من كل أحد إثبات لهذا الاسم؟ كثير من العلماء أثبتوا لله اسم الصبور أخذا من هذا الحديث، وقالوا إنه طالما هو أصبر من كل أحد إذن فهو سبحانه وتعالى صبور. لكن ابن القيم رحمه الله قال إن هذا وصف وليس اسما، وصف لأنه أصبر من كل أحد ولكن لم يسم، وأسماء الله توقيفية، يعني قد يوصف الله بالوصف ولا يشتق له من الوصف اسما. فالله يتكلم بالقرآن وكلمات الله تامة، لكن لا نقول الله المتكلم، يبقى في وصف وموصوف أنه يتكلم والقرآن كلامه، وأنا أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأستعيذ بكلمات الله لا أستعيذ بمخلوق، صفة من صفات الله، لكن ليس كل صفة اشتق منها الاسم. فكثير من الأوصاف لا يشتق لله منها أسماء، لكن الأسماء يشتق منها الصفات. ولهذا لما جاء أصبر وصف لله بسعة الصبر، وليس معنى هذا أن نسميه من عندنا الصبور ما لم يرد هذا الاسم في القرآن أو في صحيح السنة. طب هل ورد الاسم في القرآن؟ لم يرد اسم الصبور أو الصبار أو الصابر موصوفا به الله في القرآن، بل ورد وصفا لبعض عباده: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فوصف العباد بأنه صبور، صبر عند اللقاء في الحرب، هذه أوصاف وصف القرآن، وصف عباد الله بهذه الأوصاف، لكن لم يأتي مرة وصف الله في القرآن بهذا الاسم. ولهذا نقول لم يرد الاسم في القرآن، لكن وردت الصفة. نعم، وردت الصفة،
ولم يرد الاسم في السنة. ولهذا لو تتبع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد اسم الله الصبور أبدا إلا في حديث الأسماء اللي موجود عند الترمذي، وقد طعن العلماء في هذا الحديث فقالوا إن ذكر الأسماء مدرج، فمن قبل الأسماء وقال هو مرفوع للنبي أثبت الاسم، ومن رد الحديث بعلة الإدراج لم يثبت الاسم. لكن الصفة ثابتة، الصفة ثابتة، ولا أحد أصبر من الله. طيب معنى الصبر، احنا بنعرف الصبر بأنه حبس النفس على ما تكره، هل هذا هو المعنى اللائق بالله؟ الله سبحانه وتعالى يحبس نفسه عن الانتقام من هؤلاء الذين آذوه بالكفر وبالشرك وبأن يقولوا فيه ما لا يعلمون. طب هل ما فعلوه مما يكرهه الله ولا مما يحبه الله؟ يكرهه الله، الله لا يحب الكفر ولا يحب الشرك ولا يحب هذه الأشياء. إذن فالذين قالوا إن هذا هو معنى الصبر عند البشر والله منزه عنه، ظنوا أن كون النفس تكره فإن هذا لا يليق بالله عز وجل، لكن هذا لا يوجد في النصوص ما يدل على دفعه. الله سبحانه وتعالى كره الكفر وكره الفسوق وكره العصيان وقدر وجوده قدرا، فكراهية الله للشيء شرعا لا تمنع من وجوده قدرا، وحب الله للشيء شرعا لا يمنع من تخلفه قدرا. فالإيمان يتخلف مع أن الله يحبه، ونجد كثير من الناس لا يؤمنون، والكفر يوجد ويقدر مع أن الله لا يحبه، فنجد كثير من الناس يكفرون ويعصون. لكن هنا يتضح هنا أن صبر الله لا يقارن به صبر غيره، ولهذا استعمل اسلوب التفضيل، أفعل التفضيل، فهو أصبر من كل أحد، ولا يمكن أن يكون أحد أصبر من الله عز وجل حينما يقدر، لأن الله يصبر وهو يقدر. الإنسان قد يصبر وهو عاجز، يقول أعمل إيه، أعمل له إيه، أرد عليه أقول له إيه، مش قادر، حسبنا الله، فيصبر مع إظهار العجز. الله سبحانه وتعالى يصبر وهو القوي، يصبر وهو القادر، وهنا يختلف صبر الله عن صبر غيره. ولهذا كان صبر الله حلما، ولهذا كان من أسماء الله الحليم. ولو تتبعت آيات القرآن الكريم وشفت وصف نفسه أو سمى نفسه بالحليم كم مرة تلاقيها مرات عديدة. ليه؟ لأن الصبر قد يكون في معنى ممدوح وقد يكون في معنى مذموم، فالمعنى المذموم منتفي عن الله، الله لا يصبر عجزا ولا يصبر ضعفا، وإنما يصبر مع القدرة، والذي يصبر مع القدرة هو الحليم، فالله هو الحليم. يبقى صار اسم الحليم أعطاني معنى الصبر دون شائبة نقص. ولهذا نسمي الله الحليم ولا نسمي الله الصبور، لأن الصبور قد يصبر مع عجزه، أما الحليم فهو الذي يصبر مع قدرته على أن يرد وعلى أن يدفع. ولا شك أن الله قدير وأن الله قادر، وأن الأذى ينال ويصله، ولكنه يحلم ويصبر. ثم نجد من الحكمة من وراء ذلك، طب لماذا يصبر مع القدرة ولماذا يحلم؟ نقول حكم عظيمة ربما نعرف بعضها ويخفى علينا أكثرها. هذا الذي حلم عليه وصبر عليه تألفه بالحلم والصبر فعاد عبدا شكورا. مش أنا ذكرت لكم أن عمر بن الخطاب كان من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا صار عمر؟ صار عمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. لولا صبر الله وحلم الله على عمر، لو أخذ الله عمر مع أول أخطائه لما وجدنا هذا الفضل ولما وجدنا هذه الرحمة. ولهذا فإن رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. الباب الذي يلي هذا إن شاء الله باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن شاء الله هذا يكون في درسنا القادم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.